بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الشورى ومع الآية 23، وهي قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يعني أنا مثل ضربته سابقا وبعيده للفائدة. يعني واحد مرة سألني إنه بتقول المؤمن سعيد، والله يصيبه ما يصيب الناس دائما. قلت له صحيح ذلك، لكن تصور إنسان فقير جدا، دخله قليل جدا، عنده 8 أولاد، بيته بالإجرة، عليه دعوة أخلاق فرضا، المصائب من كل جهة، وقاله عم حجمه المالي 500 مليون، مات في حادث، ما له أولاد عمه، كل هذا المال انتقل لهذا الفقير. لكن إلى أن يصل إلى هذا المبلغ هناك إجراءات ومعاملات وبراءات ذمة تحتاج إلى سنة تقريبا. لماذا هذا الفقير جدا الذي امتلك 500 مليون فورا لكن إلى أن يقبضها بده سنة؟ لماذا هذا الإنسان الفقير هو من أسعد الناس؟ ما أكل أكل زايدة، أكله هو هو، بيته هو هو، لبسه هو هو، دخل في الوعد، دخل في الوعد، دخل في الأمل. فهذا الأمل الذي من الله به على المؤمنين وعدهم بدخول الجنة، هذا ينسيهم كل مشكلات الدنيا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ شغلة كبيرة كثير. مؤمن، الله وعدك بالجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. كانوا الصحابة يقولوا: ليس بيننا وبين الجنة إلا أن نقتل في سبيل الله. بخن بخن تمرات، قال: هذه بيني وبين الجنة، ألقاها في الأرض وخاض غمار الوغى. فلما الإنسان يكون فعلا يعرف الله عز وجل وفعلا مطبق منهج الله عز وجل، يشعر أن له عند الله شيئا، أن له عند الله يعني عطاء كبيرا. فهذا الذي يبشر الله به عباده، هذه البشرى من خالق السماوات والأرض تنفي الإنسان كل متاعب الحياة الدنيا. بيتحمل بيت صغير، بيتحمل زوجة متعبة، بيتحمل دخل قليل، بيتحمل أولاد مشاكسين، بيتحمل بعض الأمراض بجسمه، بيقول لك الحمد لله. يعني الإنسان ما دام على الطريق المستقيم، على المنهج القويم، ما دام على الصراط المستقيم، ما دام يرضي الله رب العالمين، فهو في قمة السعادة. لذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي أعرض عن ذكر الله، لو كان في قمم النجاحات المادية والمعنوية والأدبية، هذا شقي شقي ورب الكعبة. ولما الإنسان يستقيم على أمر الله، يشعر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بعين الرضا، يشعر أن الله معه، يشعر أن الله آخذ بيده كلما عثر، يشعر أن الله يدافع عنه، يشعر أن الله يحبه. هذا الشعور وحده يسعد الإنسان. يعني أيام بيكون إنسان له منصب رفيع، بينظر نظرة لحاجب: كيفك يا فلان؟ بتم شهر مبسوط، كلمة كيفك يا فلان لازم تجيب. بيكون حاجب لا يقرأ ولا يكتب. العظيم إذا التفت إلى الصغير أسعده. يا ربنا عز وجل ينظر إلى قلب عبده المؤمن. الله عز وجل ينظر بعين الرضا، بعين المحبة، بعين التوفيق. هذا معنى قوله تعالى: إن الله مع الذين آمنوا. قال: هذه معية خاصة معهم بالتوفيق والتأييد والنصر والحفظ. يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ما معك أحد. وإذا كان الله معك والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أمم الأرض جميعا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. نحن ما ذقنا معية الله الحقيقية. لو كنت معه ولن يجعل الله، شوف لن لتأبيد النفي، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. لكن لما بتقرأ القرآن الكريم وترى أن وعود الله في أغلبها غير محققة لمن يدعون أنهم مؤمنون، يجب أن تستنبط أن هؤلاء في عندهم خلل كبير، خلل كبير وخلل خطير. الله قال وقال الله إني معكم، لكن ما حال هؤلاء الذين جاءوا بعد الرعيل الأول؟ قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني حينما يهون على المسلمين أمر الله لا يطبقونه، يهونون على الله عز وجل. حينما يهون أمر الله على المسلمين يهونون جميعا على الله عز وجل. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما في وزن، ما في ورع، لأنه لا يقيمون أمر الله. أمر الله عندهم سيان، فعلوه أو لم يفعلوا. الدخل يقول لك حط الخرج، أخي حرام في شبهة، لا تدقق، يقول لك أريح لك لا تدقق. هيك حال المسلمين. النبي الكريم يقول أطب مطعمك يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذه كلمة كبيرة جدا. طعام غير طيب لأنه ثمنه غير حلال، لأنه في بالدخل كذب. إذا في كذب في غش، في تدليس، في تغيير مواصفات، في إيهام، في احتكار، كل مخالفات البيع والشراء إذا موجودة معناها الربح غير حلال، معناها الطعام غير طيب، معناها أدعي لا تشبع. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فلما الإنسان من أيام أخ كريم قال لي إلي قريب عاش 96 سنة، أما الشيء الغريب أنه يتمتع بأعلى درجات الصحة، فقال لي والله من حديث لحديث، قال له يا ابني هذه ثمار اللقيمات الحلال التي أكلناها في شبابنا. 96 سنة يتمتع بأعلى درجات الصحة، قال له يا بني هذه ثمن أو نتيجة اللقيمات الحلال التي أكلناها في شبابنا. لك في نظام دقيق بالكون، في عدالة مطلقة في الكون. قل لي كما أريد أكن لك كما تريد. الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط واحد، يعبدونه. إيه ما يعبدوه هلا؟ يعبدون شهواتهم، يعبدون الأقوياء، لا يعبدونه، يعبدون غيره. تقول يا الله وأنت مخلص وأنت مقيم على أمر الله، والإسلام مطبق في بيتك، مطبق في عملك، تتقصى الدرهم الحلال ولو بذلت الجهد الكبير، وتنفر من الرزق الحرام ولو كان يسيرا. أنت بهالورع، بهالخوف من الله، بهالإخلاص، ويجعل للكافر عليك سلطانا مبينا. حاشا لله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لك قضية خطيرة جدا، قضية مصير، قضية سعادة دنيوية وأبدية. اصطلح مع الله، تعامل معه بصدق، تعامل معه بإخلاص، ضع شهواتك تحت قدمك، وضع أمر الله بين عينيك، وانظر كيف أن أعداءك الأرداء في خدمة الكثير تخدموك. فكان بيد الله كل شيء، الله بيده كل شيء. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هذا العطاء الأبدي السرمدي. أخواننا الكرام، موضوع الأبد ما حدا منتبه له. يعني جنة للأبد. كم مليون سنة يعني؟ هلأ إذا واحد عاش 96 ما شاء الله، 103 بيقول لك ما شاء الله على العمر، يعني الآخرة بس 100 سنة، 1000 سنة، طيب مليون سنة، 1000 مليون، 1000 1000 مليون، مليار مليار، واحد وصفار للقمر، كيس طحين كل ذرة مليون سنة، شو هي آخرة؟ هذا الأبد. الدنيا صغيرة جدا. هي فجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. ثمن الطاعة في هذه الدنيا المحدودة كم سنة كله؟ شوف انظر إلى الناس يمضون هذا العمر القصير في المعاصي والآثام، يأتيهم ملك الموت فجأة من أفخر بيت لقبر طوله متر ونصف. هذا المصير، هذا مصير كل حي. يعني موضوع الموت غايب عنا، بيسترجي إنسان يدعي أنه ما حيموت. الموت بين أيدينا. كم مرة في إعلان بالمواد عن الموت؟ ألا نرى الموت بأعيننا كل يوم؟ ماذا في القبر؟ ماذا بعد القبر؟ هي أسئلة كبيرة جدا. الإنسان يكون من الأشقياء حينما تستهلكه الدنيا، من عمل لعمل، من مشروع لمشروع، من لقاء للقاء، من اجتماع لاجتماع، بعدين جاءه ملك الموت فجأة. وين؟ أم ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة. الفوز العظيم في طاعة الله، الفوز العظيم في السير على منهج الله، الفوز العظيم أن تكون واثقا بما عند الله، أن تكون واثقا بوعد الله، أن تكون محبا لله. هذا الفوز العظيم، هذا الفضل الكبير. قال ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أخواننا الكرام، من علامة صدق النبي وصدق الأنبياء والمرسلين جميعا أنهم لا يريدون منكم شيئا. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا أبدا 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 أبدا، لا مادي ولا معنوي ولا شيء. هذه علامة الدعوة الخالصة. فلذلك قل لا أسألكم عليه أجرا، أن الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل ما بيتحرك إلا بأجر مادي بصير. يعني أقل خدمة إذا ما أخذ عمولة ما بيشتغل معه الأمر. لكن إذا الإنسان عرف الله عز وجل، يعني يحتقر أن يأخذ على عمل وعد الله عليه الأجر الجزيل أن يأخذ أجرا في الدنيا، لا يرضى. لذلك أساس حياة المؤمن العطاء، العطاء بلا حساب وبلا مقابل. المؤمن باني حياته على العطاء، يعني إذا قبض ليقيم أوده فقط، ليعيش فقط، أما أنه لا يتحرك ولا يقدم شيء إلا بالأجر الجزيل، فهذه علامة الافتقار أو البعد عن الله عز وجل. فالله عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أخواننا الذين يتقنون اللغة العربية، هذه إلا أداة استثناء، لكن الاستثناء نوعان، استثناء متصل واستثناء منقطع. إذا قلت دخل الطلاب إلا طالبا، استثناء متصل، يعني المستثنى بإلا من جنس المستثنى منه، الطالب طالب. أما إذا قلت دخل الطلاب إلا المعلم، هذا استثناء منقطع، المعلم ليس طالبا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس مو ملك، هذا اسمه استثناء منقطع. فالعلماء قالوا في هذه الآية، قال هذه إلا أداة استثناء لكن الاستثناء منقطع، يعني المودة في القربة ليست أجرا له، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقف العلماء وقفة طويلة عند هذه الآية، لكن أوجه تفسير وجدته، المودة في القربة أي أن تتوددوا إلى الله فيما يقربكم إليه. يقول الأب لابنه أحيانا: يا بني لا أريد منك شيئا، أنا مكتفي، لكن أنا طلبي الوحيد منك أن تكون إنسان عظيم مثقف، إنسان محترم في المجتمع، هذا الذي يسعدني. فالأب كلما ارتقى مستوى مترفع عن عطاء ابنه، لكن يتمنى له كل خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد شيئا إلا أن يرى أمته طائعة لله من بعده، منيبة إليه، عابدة لله، مقيمة على أمر الله. لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تتوددوا إلى الله فيما يقربكم إليه. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أسألكم على ما آتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن تودوا الله تعالى وأن تتقربوا إليه بطاعته. هذا حديث ورد عن رسول الله في تفسير هذه الآية، يعني النبي ما بدش لكن يريد أن نكون مؤمنين، هذا الشيء يريحه. والعظماء فوق المكاتب المادية، العظماء إذا رأوا الناس في بحبوحة، في أخلاق عالية، في تآلف، هذا شيء يسعدهم. الأب أبسط مثال، الأب الغني لو رأى أولاده كلهم بمناصب رفيعة علمية، يعني سمعتهم طيبة جدا، أشخاص محترمين بالمجتمع، يقول لك مسرور جدا. هذا الذي يريده. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. إذن المودة في القربة أن تتودد إلى الله بعمل يقربك منه، إن فعلت هذا فهذا جزاء النبي. النبي ما له جزاء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزيه كل خير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أجرا بنص القرآن الكريم، والآية التي تؤكد هذا المعنى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لو أحدنا أراد أن يتبع الآيات المتعلقة بصدق الداعين إلى الله عز وجل، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يدعو على بصيرة متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والذي يبين عدالة الله عز وجل هو بشهادة الله من أولي العلم. وقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، الترفع عن الأجر هذا من علامة الدعاة الصادقين. والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هذا من علامات الدعاة الصادقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، والصبر من علامات الصادقين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الصبر والنجاح في الابتلاء والدعوة الواضحة بالدليل والتعليل وبيان عدالة الله عز وجل وعدم الخوف إلا من الله عز وجل والترفع عن أي أجر مادي أو معنوي، هذه خصائص الدعاة إلى الله الصادقين كما وردت في القرآن الكريم. من أبرز هذه الخصائص: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. المودة سلوك مادي يؤكد مشاعر قلبية، أنت بتحب شخص، المحبة شعور، شعور داخلي أساسه الميل، تميل أن تذهب إليه، أن تجلس معه، أن تكون في قربه. فالحب هو شعور داخلي، هذا الحب كامن، كيف يعبر عنه؟ بعمل. فإذا زرته فالزيارة مودة، إذا قدمت له هدية فالهدية مودة. لك أخ مؤمن تحبه حبا جما، تزوج فعبرت عن حبك له بهدية في مناسبة زواجه، مرض عدته في بيته. فالمودة سلوك مادي يجسد شعور قلبي بالضبط. فهون الآية: إلا المودة في القربة، يعني المشاعر من دون أن يكون العمل مؤكدا لها كلام فارغ. إلا المودة، يعني في سلوك في التزام، في ائتمار بأمر الله، في عمل بطاعته. ضابط الجوارح الخمسة، ضابط الدخل، ضابط الإنفاق، ضابط اللسان. فالمودة سلوك يجسد الحب، إلا المودة. والهدف ليس السمعة عند الناس، الهدف القرب من الله. فلو وقفنا عند هاتين الكلمتين، سلوك يهدف إلى القرب من الله، إن فعلت هذا فقد أرضيت النبي في قبره، إن فعلت هذا فقد يعني جعلت النبي عليه الصلاة والسلام أفرح الناس به، لأنه رحيم بأمته أرحم منا بأنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يبتغي منك أجرا ولا شيئا آخر، يبتغي منك أن تكون كما يريد مؤمنا. أوضح مثل الأب، الأب الغني المستغني عن أولاده، يعني لا يسعده إلا أن يكون أولاده في أعلى مقام في المجتمع، يصبح الابن قرة عين. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أن تفعل عملا يعبر عن حبك لله تبتغي منه القربة من الله فقط، إن فعلت هذا فهذا أجر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرة بعض الإخوان الكرام اختلفوا، أسرة اختلفت في موضوع تجاري، فكلفوني أن أكون حكما بينهم. الأمر استغرق معي عدة سهرات إلى ساعة متأخرة من الليل. فبعد أن انتهت هذه اللقاءات باتفاق طيب، وكتبوا أوراق ووقعوا، يعني صار في مودة بالغة، أخطأوا بحقي خطأ، قال كم تريد؟ قلت أعوذ بالله، أنا لست محاميا أساسا حتى. ثم قلت لا أريد على هذه الجلسات أجر باهر، أن تحضروا دروس العلم، هي اسمها مشاكلة، أريد على هذا العمل المضني 5-6 أيام للساعة واحدة كل يوم أريد أجرا. قال كم تريد؟ قلت أن تحضروا دروس العلم فقط، هذا الذي أريد. يعني الإنسان أحيانا، هذه يسموها مشاكلة، المشاكلة في اللغة هو ليس هذا أجرا، لكن النبي لكماله العظيم حينما يرى أمته منيبة، النبي لما قبل أن يتوفاه الله عز وجل نظر إلى أصحابه في الصلاة فابتسم حتى بدت نواجذه، قال علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. يعني هلأ إذا إنسانك صغير كثير بالنسبة لأي داعية دعا لله عز وجل، إذا رأى أخوانه منيبين لله عز وجل، خشوع في صلاتهم، خشوع تعامل إسلامي، بيوت إسلامية، عمل إسلامي، في عندهم ورع، والله الذي لا إله إلا هو، هذا أكبر جزاء وأكبر عطاء تعطونه لمن يدعوكم إلى الله، أن تكونوا على ما يريد الله ورسوله، هذا أكبر عطاء. الإنسان تكفيه لقيمات، أما إذا زرع فتيلة واعتنى بها ثم أثمر هذا أجره. فلذلك الأب كذلك، المعلم كذلك، الداعية كذلك، كل إنسان يقدم شيء لا يفرحه أن تقدم له شيئا ماديا، يفرحه أن تكون في مستوى دعوته. ماذا يؤلم الداعي إلى الله عز وجل؟ يكون إنسان يعني محسوب على هذا المسجد، ما له إسلامي بعمله، أخلاقيته غير إسلامية، بيته ما في استقامة، بتعامل المادي في أخطاء كثيرة جدا، يأخذ ما ليس له وعامل حاله صاحب دين، محسوب على مسجد وهو ليس منهم. هذا الذي يؤلم، الذي يؤلم أن تنتمي إلى جماعة دينية يعني يظن أنها طيبة طاهرة ولست في مستواها، لا في بيتك ولا في عملك ولا في أخلاقك. والذي يسعد أن تكون كما يريد الله ورسوله. فالحقيقة الإنسان إذا أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله فيما بينه وبين الناس. أنت أصلح علاقتك مع الله تصلح كل علاقاتك مع الآخرين، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، إن الله غفور شكور. الحسنة، في الدنيا لها عطاء وفي الآخرة لها عطاء، وفوق عطائي الدنيا والآخرة هناك نظر إلى وجه الله الكريم. هذا المعنى يؤيده قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فالحسنة في الدنيا لها عطاء وفي الآخرة لها عطاء، والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أحسن في عملك، أحسن في بيتك، أحسن في علاقاتك، أحسن في كلامك، كل حركة مسجلة. أحسن، أتقن عملك، كن صادق، كن وفي للناس، كن مخلص، خذ بيد أولادك إلى الله ورسوله، دل امرأتك على الله ورسوله. هذا الإحسان. لك الدنيا ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولك الآخرة ولك نظر إلى وجه الله عز وجل. لذلك قال أحد العارفين بالله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة القرب من الله. قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ أي جنة القرب من الله، جنة الطاعة لله عز وجل. فنحن لو إذا ذقنا طعم القرب من الله، آخر مثل أقوله لكم: إنسان اشترى قطع سيارة، محرك، رفاريف، دواليب، مقاعد، سقف مقطوع، مؤخرة مقطوعة، حط بالبيت. هذه القطع أتسعده أم هي عبء عليه؟ يمل منها. أما إذا اشترى سيارة متكاملة تمشي وراح فيها نزهة يسعد بها. إذا أنت أخذت الدين قطع ولتف، صليت صمت، بس ما في استقامة تامة، ما في انضباط كامل، عقيدتك غير صحيحة. إذا أخذت من الدين بعض الأشياء وجمعتها، يصبح الدين عبئا عليك، تمل منه. لكن إذا أخذت الدين متكامل منهج وقطفت ثماره، أنت أسعد الناس به. فأن تأخذ بعضا من الدين وتدع بعضا، هذا لا يسعدك ولا يرقى بك ولا تحافظ عليه، سريعا ما تتفلت منه. يعني كثير سهل على واحد أخذ بعض أجزاء من الدين غير متكاملة، سهل جدا يترك فريضة الصلاة. لك والله عنا اجتماع ضروري، عنا سهرة، عنا موسم، عنا كذا. أما لما الإنسان بيأخذ الدين متكامل منهج كامل وبيقطف ثماره، يحرص عليه حرصه على روحه. لما تركب المركبة هي وبتقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل، تقطف ثماره، هي ما عاد عبء عليك، أصبحت مكسب كبير. والإنسان إذا ما أخذ الدين من كل أطرافه، أخذ متكامل، عقيدة ملأت عقله، ومشاعر ملأت قلبه، وسلوك ضبطت حركته، فليس هذا هو الدين. هذا التوازن، هذا التفوق، ينمو عقلك بالعلم وقلبك بالذكر، وينضبط عملك بمنهج الله عز وجل، هذا التفوق. أما إذا أخذنا جانب الصلاة ما بكلف شيء، أخذنا الصلاة، لكن في اختلاط. أخذنا الحج في جميل سياحة، وطبعا إنسان ميسور بأفخر الفنادق نازل، عمل طواف، صار الحاج فلان، صار الناس موثوق. أخذنا الحج من جهة والصلاة من جهة، بس ما في انضباط في الحياة اليومية، في البيع والشراء، في العلاقات الاجتماعية. هذا أخذ قطع سيارة أصبحت عبئا عليه فرفضها وسهل يتخلى عنها. أما لو أخذ متكاملة يسعد بها ويحرص عليها. والحمد لله رب العالمين.